بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 365 كتاب الزكاة، آخر مصرف في المصارف الثمانية اللي هو ابن السبيل. ابن السبيل، يلا حبيبي قال تعالى.
قال تعالى وابن السبيل، المسافر الذي يهتز من بلد إلى بلد، ابن السبيل للزوم بيات.
ده ابن السبيل اللي هو مسافر من مكان لمكان. ابن السبيل ده ممكن يكون غني، وممكن يكون شخص مش محتاج، لكن أثناء السفر فقد ماله، مش عارف يعيش في المكان هو فيه، حصل له اي ازمه، ممكن اديله مال، ممكن اديله مال وان كان غني، وان كان غني لان ده ايه، مصرف من مصارف الزكاه. المساله اللي بعد كده، هل يجب استعاده الدفع الى جميع الاصناف؟ يعني هما 8 اصناف احنا قلناهم في ذكر في الايه، لازم من الزكاه قسمه على 8 ولا ينفع اطلع في حاجه او حاجتين؟ ها طبعا مش دي مصارف، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا ازاي نخرج زكاه المال على الاصناف دي. لكن كم هيتوفر؟ ممكن ادور على ابن سبيل ما لاقيش، ممكن ادور على رقاب ما لاقيش، ممكن ادور على غير ما لاقيش، فمش شرط الا انا اقدر اعطيله طالما واحد من ايه، من الثمانية. ده فحوى المسألة، يعني ذهب أكثر أهل العلم.
فضل ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز إعطاء ذلك، أن الله تعالى سمى أصناف الثمانية إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها، لا إجابة لقسمتها بين الأصناف الثمانية، وهذا ما ذهب إليه المالكية والحنابلة والحنفية وأهل الرأي وغيره. قال الطائفة يجب استيعاب الدفع إلى جميع مصارف الزكاة، وهذا ما ذهب إليه الشافعي.
لا، كان مستند في المسألة حديث ضعيف ضعفه أهل العلم، هتلاقيه في ثنايا كلام العلماء. وطبعا ايه كما قلت، يعني نقل الزكاة من بلد الى بلد اخر، ينفع نقل الزكاة من بلد لاخر؟ دي بتيجي تسأل، هي هتقول لي انا عندي زكاة مال، ممكن ابعتها لاهل سوريا، ممكن ابعتها لاهل مثلا اليمن اللي بتضرب، وممكن يعني ممكن ناخد الزكاة نبعتها لمكان تاني. وخاصة بقى دلوقتي مسألة الأضحية، انما دلوقتي بيقول لك ليه عايزين يلغوا الأضحية ويخلوها صكوك صك، وانا بينت المسألة دي ساعة الأضحية، او ان هم يودوها مش عارف الاستمارة عشان فقراء، على كل اللي ده مرفوض، كل ده مرفوض. الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، لابد انتظر ولابد الذبح، يبقى وإراقة الدماء يبقى أمام الأطفال والكبار، لأن دي شعيرة ما ينفعش نلغيها بصك ولا ما أشبه هذا، أنت بتمحي كده شعيرة من شعائر ملك الملوك. فدي حاجة. الحاجة الثانية، نقل الأموال، هل ينفع أن آخد مالي أديه مثلا زي أهل سوريا أو دول أو دول؟ جماهير العلماء على إنه لا يجوز نقل المال إلا إذا كان في بلدك ما فيش فقير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ من أموالهم صدقة ترد على فقرائهم، مش على فقراء بلد تاني. فيبقى المفروض الصدقة ترد على فين؟ على فقراء البلد. لما يبقى البلد ما شاء الله أغنية ومفيش فقير خالص ولا محتاج، ممكن الحالة دي طبعا مفيش نزاع بين أهل العلم إن يجوز نقلها لإيه؟ لبلد آخر. لكن أنت تقولي أودي بقى الفلوس هنا وهنا وهنا، وانا جنبي جاره بتموت مش عارفه تتعالج عشان معاش من الدواء، وارمله قعدت على ايتام، واسيب فقراء بلدي واروح ارمي فلوسي لفقراء بلد تانية؟ لا ما ينفعش. واعطي فلوسي لفقراء بلد تانية؟ لا. طب ما هم محتاجين واهل بلدك محتاجين، يبقى الاول نكفي اهل البلد، وبعد كده ايه لو في حاجه لبلد اخرى نعطي، او لو ان فقراء بلدك مش فقراء قوي يعني، وان الدنيا ماشيه معاهم ممكن يعيشوا، في الحاله دي ممكن ناخد وأنا لبلد تانية. لكن جماهير على إنه المفروض إنه المال إيه؟ ما ينتقلش فيه كراهة نقل من بلد لبلد. الشافعي قال قول شديد جدا، التبط الزكاة المال، يعني لم تسقط على صاحبها. يعني الشافعي عنده رحمه الله لو شخص أخذ زكاة ماله أعطاها شخص آخر ها في بلد تانية، يظل عليه زكاة المال، يبعث رحمه الله لم يؤدي فريضة الزكاة. ده قول شديد يعني للشافعي. وبعض العلماء فسروا كما قلت يعني إنه فيها كراهة، وشيخ الإسلام قال اللي أنا قلته ده، اللي هو لو كان في احتياج شديد جدا في بلد تانية وأهل البلد مسطولين أو يعني الدنيا تمشي، فجائز إن أنا أنقل الزكاة. نقرأ كده، اتفضلي. اختلف الفقهاء.
اختلف الفقهاء في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، فذهب جمهور الفقهاء إلى كراهية ذلك، وحجتهم حديث معاذ رضي الله عنه أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقال الحنابلة والحنفية إذا نقل الزكاة فقد أدى الفرق وسقط عنهم. وقال الشافعي في المشهور عنهم يحرم نقل الزكاة ولا تسقط، وأجاز الإمام الفاري نقل الزكاة من بلد إلى بلد. واتفقوا على أن الزكاة إذا وجبت وليس في بلد المال أحد من الأصناف الثمانية نقلت إلى بلد آخر، وهذا مجمع عليه من أهل العلم.
واضحة المسألة؟ في أي مشكلة؟ في بقى تعقيل كده في صفحة 372.
الذي يرجحه في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، منهم الحنابلة والحنفية من كراهية نقل الزكاة من بلد إلى آخر إلا إذا كان صاحب المال له أقارب في بلد آخر محتاجون، أو أن هناك من هو أشد حاجة وأكثر فاقة، أو إذا ترتب على نقل الزكاة خير للمسلمين بأي وجه من الوجوه. وقد أشار إلى هذه الاعتبارات جمهور العلماء كما تقدم. والله تعالى أعلم وأحسن.
المسألة اللي جاية مهمة عايزة تركيز، الله يكرمكم بقى تصحصحوا معايا عشان إيه منتوهش. مسألة اللي الذين تجب عليهم النفقة من قبل المزكي،
الأب وإن على والابن وإن ذا. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المزكي ينفق على أبائه وإن علوا أبنائه وإن نزلوا.
يعني إيه أبائه وإن علوا أبنائه وإن نزلوا؟ يعني الأب وأبوه؟ لا معلش، أنت عارفة جزاك الله خير، في غيرك مش عارف. الأب وإن علا يعني الإيه؟ المفروض أنا عندي مال، أبويا فقير، أصرف أنفق على أبويا، طب وجدي فقير أنفق على جدي. الأب وإن علا. علا يعني إيه؟ يعني أب وبعدين جدي وبعدين جد جدي وبعدين جد. والابن وإن نزل. الاب برضه مسؤول ينفق على ابنه وابن ابنه وابن ابنه وكده. وين دي مساله ايه الاب وين والابن وين؟
المزكي ان يدفع مال زكاته لمن تجب عليه نفقته، حجه الجمهور انه لا تجتمع زكاه ونفقه. والانفاق على الوالدين والاولاد الذكور والاناث فالاصل في كتاب الله تعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع.
اقراي كلام القدامى.
الاصل في وجوب نفقه الوالدين والمولودين الكتاب والسنه والاجماع، قول الله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهم. اوجب اجر رضاع الولد على ابيه، وقال سبحانه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
يبقى هو ادي دليل على وجوب انفاق الوالد على ايه؟ على اولادي. يبقى اجر الرضاعه هيدفعها، واجر الايه؟ الكسوه والانفاق هيدفعه. يبقى ده بين الاجر ده دليل ايه؟ الانفاق. وفي طبعا حديث هند بنت ابي زوجة ابي سفيان لما قال لا خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، فدل على انه الانفاق على الاولاد في ذمه الاب. فدي كلها أدلة على وجوب الإنفاق الأب، وجوب الإنفاق وجوب على الأب أن ينفق على أولاده. العكس بقى، الإنفاق الولد على أهلي الأب والأم يعني، وقول الله تعالى
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، من الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهم. ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهن خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه.
يبقى دل على إيه؟ بزي في حديث يدل على إنفاق الأب على الأولاد، وفي حديث يدل على انفاق الابن على ابوه، وفي ايات تدل على انفاق الاب على الاولاد وانفاق الاولاد على الاب. يرجع عندنا بالكتاب والسنه مساله ايه؟ انفاق الفرع على الاصل واجب، ولا يجوز احنا ندفع لهم من اموال الزكاه. اما الاجماع فحكى ابن المنذر،
قال اجمع اهل العلم على ان نفقه الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبه في مال الولد. واجمع كل من محفظ عنه من اهل العلم على ان على المرء نفقه اولاده الاطفال الذين لا مال لهم، وان ولد الانسان بعضه وهو بعض ولده، فكما يجب عليه ان ينفق على نفسه واهله كذلك على بعضه واصله.
الاجداد بقى برضه من القدامى قال ويجب الانفاق على الاجداد والجدات،
ويجب الانفاق على الاجداد والجدات وان علوا وولد الولد وان سفلوا. وبذلك قال الشافعي والثوري واصحاب الراي.
وقال الحنابله يعني جماهير العلماء على انه ننفق على ايه؟ على الجدات. وجدلك جده فقيره والولد يملك ينفق عليها ويشفع لها من مال الزكاة، لا أنفق عليها. والجد جد جد وجد كده الأجداد كلهم
مالك لا تجب النفق عليهم ولا لهم، لأن الجد ليس بأب حقيقي.
ده انفرد مالك بالقول ده أو خالف جمهور العلماء وقال لا، الأجداد مش أب حقيقي والجدات مش أم حقيقية، وبالتالي لا يجب الإنفاق عليهم. قول مربوح الراجع عند أهل العلم إنه ينفق عليهم لأن الأب والعلى، والله سبحانه وتعالى ولنا قوله سبحانه وتعالى على الوارث مثل ذلك، ودول من ايه؟ من الورثه ويدخلوا فيه مساله الميراث.
ولانه يدخل في مطلق اسم الولد والوالد بدليل ان الله تعالى قال ادخل فيهم ولد البنين، وقال ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، وقال تعالى مله ابيكم ابراهيم، ولان بينهما قرابه توجب العتق ورد الشهاده فاشبه الولد والوالد القريبين.
يعني بالقياس على القياس على مساله انه في القران ملة ابيكم ابراهيم قال على ابراهيم ابينا هو يعني جد فقال يبقى يسمى الاجداد ايه؟ اب. وفي نفس الوقت لو جد يشهد للولد مش لا تقبل شهادته لانه من الاصل. والميراث فكل دي ادله دلت على انه لا يدفع لهما زكاة المال ولكن يعطيهم من ايه من بس اجمع ابن المنذر بس هنا قال ابن المنذر اجمع اهل العلم
على ان زكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع اليهم على نفقة عليهم ولان دفع زكاة اليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها اليه فكانه دفعها الى نفسه كما لو قضى بها دين
يعني فهمتي العله لانه اصلا هو مسؤول ان هو يصرف على ابوه وامه اما انا اجي اخد فلوس الزكاه واديها لهم طب انا رفعت عن نفسي كده الانفاق اللي انا كنت انفقه عليه يعني هصرف عليهم 1000 جنيه وانا عليا زكاه 4000 جنيه وما طلع من ال 4000 1000 طب ما انا كده وفرت عن نفسي 1000 فما ينفعش ان الزكاه رجعت قول الخرقيل للوالدين
يعني الاب والام وقوله وان علوا يعني ابائهم وامهاتهم وان ارتفعت درجتهم من الدافع ابوي الام وابوي كل واحد منهم وان علت درجتهم من يرث منهم ومن لا يرث والولد وان سفل يعني وان نزلت درجته من اولاده البنين والبنات الوارث وغير الوارث نص عليه احمد فقال لا يعطي الوالدين من الزكاه ولا ولد الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد يعني الحسن فجعله ابنه ولأنه من عمودي نسبه فأشبه الوارث
عمودي نسبه فأشبه الوارث
ولأن بينهما قرابة جزئية وبعضية بخلاف غيره
فطبعا يعني جميع العلماء عليهم دول يعتبر من النسب فما تدفعش لهم مال الزكاة لا البنت بقى عليها ما تنفق على الوالدين خلاص كده طالما عندها مال خاص بيها تنفق عليهم ما تاخدهمش من اموال الزكاه ينفق على البنت وينفق على الولد جميل البنت تزوجت خلاص ما بقتش تلزمه النفقه دلوقتي عليها لا تلزمه نفقاتها طيب البنت تزوجت وبقت فقيره الاب يدفع عليها زكاه المال ها قالوا اكثر اهل العلم على يجوز لان ايه ما تلزم خلي بالك من الفكره القضيه كل من تلزمه نفقه شخص لا يدفع عليه زكاه معايا راح عليا ما هو دي مشكله مش عم بتستنوش حتى ما اكمل كلمه فبتشرري على نفسك وعلى غيرك كل من تلزمه النفقه عليهم لا يدفع عليهم الزكاه ادي قاعده اهي يعني الاب يلزمه النفقه على اولاده ما ينفعش يديهم الزكاه يلزمه النفقه على احفاده ما ينفعش يديهم الزكاه الابن يلزمه النفقه على الاب ما ينفعش يدفع عليه الزكاه يلزمه النفقه على الاجداد ما كده كل من تلزمه النفقه عليهم لا يدفع عليهم زكاه المال مفهومه الاب تلزمه النفقه على ابنه وبنته البنت تزوجت وخلاص ما تلزموش النفقه بقى تلزمت مين؟ الزوج طب الزوج دلوقتي في افتقر والبنت افتقر ما فيش عين ياكل الاب عنده زكاه مال ينفع يدي منها البنت ينفع عند جميع العلماء ينفع ليه؟ لانها تلزمه النفقه فاهماني ولا مش فاهماني؟ طب الام تنفق على اولادها اب مشي وساب العيال والام عندها اولاد يلزمها انها تنفق على اولادها ولا ما يلزمهاش؟ لا ما يلزمهاش النفق على الاب مش على الام تنفق على مين؟ يلزمها تنفق على ابوها وامها لكن ما يلزمهاش تنفق على اولادها لان الاولاد في ذمه مين النفقه؟ الزوج. الزوج مش افتقر. هي معها مال زكاه تنفق تدفع منه اولادها جائز عند ايه؟ عند بعض اهل العلم قالوا لانه ايه؟ لان لا تلزمها النفقه عليهم. يبقى انا عندي قاعده كل من تلزمه النفقه لا يدفع عليه كل من تلزمه لا يدفع عليه زكاه المال. كل من لا تلزمني نفقتهم ليجوز لي ان ادفع المال عند ايه؟ عند كثير من اهل العلم اتفهمت؟ طب نقرا كده الحته دي تاني واحنا نتوضع اكتر وقولي لي كده الكلام مالك في المدونه قلت فمن تلزمني
نفقته في قول مالك فقال الولد ولد الصلب دي فاذا احتلم لم تلزمه نفقته النساء حتى يتزوجن فيدخل بهن ازواجهن فاذا دخل بهن ازواجهن فلا نفقه لهن عليه فان طلقها بعد البناء او مات عنها فلا نفقه لها على ابيها فان هو طلقها قبل البناء بها فقال هي علي نفقتها الا ترى ان النفقه واجبه
هي على نفقته
هي على
نفقه الاب يعني
الا ترى ان النفقه واجبه على الاب حتى يدخل بها لان نكاحها في يد الاب ما لم يدخل بها زوجها فولد الولد قال لا نفقة لهم على جدهم وكذلك لا يلزمهم النفقة على جدهم ولا يلزم المرأة النفقة على ولدها وإنما يلزم
طبعا تقول مالك احنا قلنا مالك خير الجميع العلماء في مسألة الأجداد جميع العلماء قالوا الأجداد لا يدفع ايه؟ لا يدفع عليهم الزكاة المال
وكذلك لا وانما يلزم الاب وحده النفقه على ولده وان لم يكن لوالدها مال وهي مؤسره لم تلزم النفقه على ولدها ويلزمها النفقه على ابويها وان كانت ذات زوج وان كره ذلك زوجها
هي ولا يلزم المراه النفقه على والدها وانما يلزم ايه الاب وحده النفقه على الولد على ولدها المراه ما تلزمهاش النفقه على ولدها امال مين يلزمه الاب طب احنا بقول بقى حاجه ثانيه باين لك بس حته ان المراه لا يجوز لا يلزمها نفقه على اولادها، لكن على الاب اللي كما قلت الاولاد ما فيش هيضيعوا، والاب مشي مات حصل اي حاجه ما فيش مام يعولهم، وهي تملك مال زكاه يجوز جائز عند بعض اهل العلم. اقرا معايا كده الترجيح.
قال الله تعالى اعلم ان ما ذهب اليه الجمهور من ان المزكي لا يدفع زكاته الى الاب وان على او الى الابناء وان نزلوا هو الصالح حتى لا يعود اليه مال زكاه، لانه لو اعطى زكاته لمن تلزمه نفقتهم عاد الى كما قال جمهور اهل العلم.
الاخ مالوش دعوه خالص، الاخ مش ملزوم ينفق على اخواته، ولا المراه ملزومه تنفق على اخواتها، فلو فقراء تعطيهم يبقى صله وزكاه في نفس الوقت. طبعا طبعا ليك اخوات فقراء جدا وانت عندك مال زكاه بس مش فيها هوا، فادفع لهم مال الزكاه. طبعا ادفع مال الزكاه، ده انت خدت اجرين، اجر الصله واجر زكاه المال، يعني وصلت الارحام طبعا. امال ايه؟ امال انا ماليه اختي فقيره مش هتاكل واحد بفلوس واحد ثانيه؟ ازاي يعني؟ سبحان الله، هي لا تلزمني النفق عليه. ما انت مشيتي بالقاعده دي هتعرفي تستخلصي اللي ايه المساله، اللي انا اللي تلزمني النفق عليهم ما ادهمش زكاه. انا اختي تلزمني انفق عليها؟ لا. الاخ المسؤول ينفق على اخوه؟ لا. يبقى يدفع عليه الزكاه اذا احتاج، بس يبقى ايه؟ ضابط اللي مبقاش في هوا، عشان احيانا بقى الحب والود والموده يبقى ما يستحقش قوي ويقول له معلش هو برضه غلبان وعشان يعرف يجيب موبايل ويعرف يجيب مش عارف ايه. يعني نتقي الله طبعا في صدقه زي ما انت عايز، الصدقه دي تحطيها زي ما انت عايز، لكن انا بتكلم على الزكاه الفرد الفريضه كده. لما ليه ما يلزمنيش ان انا انفق عليهم؟ اديهم بقى سقطهم قرايبي غير قرايبي، القرايب بتبقى صله وزكاه، الغير اقارب بتبقى زكاه بس. فلو ليك اقارب فقراء اعطيهم اول ما تعطي الغريب، سبحان الله ده تاليف قلوب وصله ارحام وفي نفس الوقت طلعت زكاه مالك، هم اولى. ولو كل واحد غني دور على العيله بتاعته، لان مفيش عيله كلها اغنيه مش عيله كلها فقراء، لازم هتلاقي في واحد في العيله الغني. ولو كل واحد بس انفق على عيلته مش هيبقى في، لا الابن لو تزوج وبيشتغل الاب ما يلزموش النفقه، الاب يلزم النفقه امتى؟ دون سن البلوغ. لو بلغ واشتغل وخلاص بقى مستقل الاب ما يلزموش النفقه، في الحاله دي ينفع ادفع عليه زكاه المال؟ ينفع، ما بقاش ما يلزموش، ما خلاص ما بقاش دلوقتي في ذمه الاب اللي ينفق عليه، ما بقاش مسؤول عنه. فالاب الولد انفصل واشتغل وعاش في حياه لوحده، افتقر فايه؟ مش لاقي، قاعد زي ما قلنا كده بيبقى موظف وكل حاجه وسكن في بيت بس مش لاقي، مش عارف يكمل الشهر. هنا الاب ممكن يدفع عليه جزء من زكاه المال؟ ينفع، مش كلام بس برضه بالتقوى، عشان حته العاطفه بتتدخل. يبقى اخ او اب ابن او بتاع العاطفه ممكن تدخل فتخلي الانسان يجور في ايه؟ في مساله حزبه الزكاه، نحذر بس الحته دي. مات الاب يصرف عليك جد اي حاجه، الاب من المجرمين اللي معاك سارهم ومشي ورانا اولاده، والجد يا ميسور يدفع عليه يصرف على ما يدوش من زكاه المال؟ لا طبعا الاحوج ترجيح وتعب.
أنا والله تعالى أعلم أن ما ذهب إليه الجمهور من أن المزكي لا يدفع زكاته إلى الأب وإن على أو إلى الأبناء وإن نزل هو الصالح حتى لا يعود إليه مال الزكاة، لأنه لو أعطى زكاته لمن تلزمه نفقتهم عاد إلى نفسه المال كما قال جمهور أهل العلم. والله تعالى أعلم.
هل يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين إن كانوا غارمين أو أبناء سبيل أو كان الولد عاجز عن النفقات؟ يعني دلوقتي والأب والأم أغنياء ولكن استلف استدان ومش عارف يرد الدين، هو غني ما يسوق مش محتاج حد يصرف عليه، بس راحت الام مستلفه لاي سبب لاي عذر وجيت تقضي الدين ما عرفتش، او الاب كذلك، ينفع الولد يدفع زكاه ماله لامه او لابيه عشان يفك دينهم ولا ما ينفعش؟ شوف كده.
اما المطلق عليه فلا يجوز ان يعطيه من سمح من الفقراء والمساكين لغناه بنفقته، ولأنه يدفع عن نفسه النفقة، وله أن يعطيه من سهم العالم العامل والغارم والغازي والمكاتب إذا كان بتلك الصفة، وكذا من سهم المؤلفة إلا أن يكون فقيرا فلا يعطيه لأنه يسقط النفقة عن نفسه، ويجوز أن يعطيه من سهم من السبيل مؤنة لسنة السفر دون ما يحتاج إليه سفرا أو حضرا، فإن هذا القدر هو ما استحق عليه.
يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو هيكون فقير مش هديه، لأن الفقير يبقى يلزم الولد من وين؟ ينفق عليه مش من فلوس الزكاة، لكن الاب مش فقير ميسور الحال كما قلت، لكن استدان او ابن سبيل سافر وفلوس ضاعت في السفر او ان هو استدان فلوس او كده، ممكن الابن يكسب يقضي الدين عن ابوه، ينفع في الحاله دي لانه هنا ما اسقطش زكاه المال عن نفسي، لانه مش مسؤول ان هو يقضي دينه في العاده، انا مسؤول ان انا اكل ابويا وامي واصرف عليهم لو انا عندي فلوس، خلاص دي مسؤوليه الاب والولد والبنت. انت معاك فلوس؟ الولد معاه فلوس، المفروض انه ينفق على الاب والام، جميل؟ ينفق عليهم ايه؟ احتياجاتهم. لكن مش مسؤول الولد ان يقضي دين الاب، مش مسؤول، لكن يلزمه ايه؟ النفقه على الوالد. يلزم الولد النفقة على الأبوين مين؟ لكن لا يلزم الولد قضاء دين الأبوين، مش مسؤوليته. وبالتالي لو أنا معايا زكاة مال وأبويا وأمي عليهم ديون، أسدد الديون من زكاة المال. طب ليه بتقولي لسه الناس ما نديش؟ ما ادوهمش احتياجاتهم، لأن احتياجاتهم دي في إيه؟ مسؤوليتي أنا، لكن أنا مش مسؤول أمام الله أن أنا أقضي ديونهم. يعني ربنا ألزمني أن أنا أعطيهم ما يكفيهم بالمعروف. مش مفهومة؟ لا مش مفهومة، تنحتم. زكاة المال تدفع سدد ديون، أو لو كان مسافر ابن السبيل أو حاجة، المهم مش فقير. يعني إيه اللي يمنع زكاة المال الولد يديها لأبوه إذا كان فقير؟ لا تعطي زكاة مالك لأبويك إن كانوا فقيرين. إن كانوا إيه؟ ليه؟ عشان النفقة تبقى. طيب الأبوين مش فقيرين لكن استلفوا، الأم راحت استلفت وورطت نفسها في ورطة وعليها دين وهتتسجن، وأنا بنتها معاها فلوس زكاة مال، أدفع عليها زكاة أسد عنها دين، ينفع؟ طب ليه ينفع؟ لأن لا تجب عليا نفقتها، أنا لا يجب عليا إسقاط الدين. طعم والشراب والملبس والنور هيتقطع عليا وهتردوني البيت عشان إيجار، الحياة اللي أنا عايش أساسيات الحياة، نور، مية، إيجار بيت، لبس، يعني الأم والأب يعيشوا حياة كريمة. أنفق عليهم فلوس من مالي، أنا أحييهم حياة كريمة، لكن أنا مش مسؤولة، مش لا تلزمك سداد الدين. طالما لا يلزمك، كل ما لا يلزمك يجوز دفعه من مال الزكاة. أظن سهل. كل ما يلزمني النفقة عليه ما ينفعش أدفع عليه زكاة مال. كل بند لا يلزمني النفقة عليه أو على البند ده يبقى يجوز دفعه من إيه؟ من مال الزكاة. احفظيها كده دماغك توسع وتعرف تجيب أنت المسألة في خير واحد. كل بند لا يلزمني الإنفاق فيه أنا ممكن أدفع منه زكاة المال. كل مال لن يلزمني النفقة عليه أو أي بند لا يلزمني الإنفاق في هذا البند يبقى أنا إيه؟ ممكن أصرفهم إذا كان من الثمن مصارف طبعاً، إذا كان من إيه؟ من الثمن مصارف اللي هم ذكروا في الآية. ثمن مصارف ذكروا في الآية. طب أنا ما يلزمنيش إن أنا أقضي ما يلزمنيش نفق على ابن السبيل يبقى أطلع له الزكاة، ما يلزمنيش نفق على كذا، ما يلزمنيش إن أنا أسدد دين أبويا يبقى ممكن أدفع له الزكاة، ما يلزمنيش إن أنا أسدد دين أمي أدفع له الزكاة، جدي عليه دين وأنا ما يلزمنيش إن أنا أسدد دين جدي أدفع له الزكاة. فما كل ما لا يلزمك ها النفقة عليه يبقى تقدري تسددي له ديونه أو تدفع من زكاة المال. نعم. لا ده موضوع تاني خالص. على ابنه ازاي؟ بس مين قال لي الدين على ابنه؟ طيب انت منين دي؟ لا ده بالعرف كده. لا لا ده عرف باطل. بتقول لك عندنا في او حاجه يعني معروفه او يعني مش معروفه كان انه لما يموت الاب الدين بقى في رقبه ابنه. مين قال الكلام ده؟ لا يلزمه شيء خالص الا اذا تبرع بنفسه. المفروض انا لسه هتيجي معايا مساله الميت يقضى دينه من ايه؟ من ماله. الميت يقضى الدين من ماله مش مال حد تاني. هو عليه مال وعليه دين ومات، المفروض ان الدين يوم يسدد من مال. ما عندوش فلوس اللي انت عايزه تقوليه بس ما اديتيش فرصه اتكلم. طب مات وعليه دين ولا يملك، ايه اللي يحصل؟ المفروض الناس تتبرع وتدي دينه. لو ابنه عليه زكاه مال يدفع له الدين من زكاه مال. الابن رفر فقير ما عندوش، يعني نيجي تاني في الجنائز نحاول نجمع من المسلمين ونقضي لهم ده. المسلمين ما فيش، امام الله بريء لانه لا يملك. يبقى المفروض الاول حاجه من فلوس، ما عندوش مال يبقى من مال زكاه الاولاد. الاولاد لما يكون زكاه مال يبقى من مالهم الخاص، مش الزام. اقول مش الزام، لكن ولد ممكن يدفع الاب مش عايز هو مش قاسم، والاب معلوش ذنب قال والله لانه ما كانش يملك فيه الا اذا كان يملك المال وفرط او قصر او يعني تهاون، ده بينه وبين الله ويحاسب الله. ما هي الكهرباء دي برضو من الزام النفقة عليهم، دي داخلة من النفقة مش دين. لا ده مش دين، دي نفقة. أنا لسه حالة من ثانية بقول النفقة ايه؟ عرفتوا بقى انتم متابعين قد ايه؟ انا ما كملتش دقيقتين قلت النور والمي والكهرباء وتاكل وتشرب وتعيش حياة سوية، رحت قلت لي يعني الكهرباء من الزكاة؟ انا ما انت موجودة مش موجودة، هو انت المفروض انت موجودة؟ انت في امريكا وابوك هنا، انت مالك؟ انا مالي؟ لا ما انت برضه بتصنفي كلام غلط، ما انت بتصنفي كلام غلط. دي من مسؤوليه الانفاق. هو دين ايه؟ انت هتخليه كده مديون؟ هو كده مش مديون. انا كبنت مسؤوله ان انا انفق على ابويا وامي، او الاب الولد يصرف على ابوه وامه، ما يقيم حياته. دخلت فيها النور ودخلت فيها ما انت دخلتيه في الدين ليه؟ استلف ما استلف، لكن ده واجب على الولد ان يعيشه في نور. امال يقول لهم اقطع عليكم النور وعيش في الضلمه؟ عايش الاب عايش، انا اللي هموت والله. الله المستعان. دفع الزكاة من قبل المزكي لأقارب الفقراء الذين لا تلزمهم نفقة.
عن عمرو بن الحارث عن زينب بنت عبد الله مثله سواء، قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حريكم، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال: فقالت لعبد الله سر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سري أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سري النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال صلى الله عليه وسلم: قال زينب. قال أي صلى الله عليه وسلم: أي زينب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم لها أجران. قال: نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. عن سلمان بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة على المسكين صدقة، وإنها على ذي الرحم اثنان، صدقة وصبة.
فضل يعني، مش الناس إيه ساعات تقفل دماغها، يبقى معاها زكاة مال تروح تديهم للغريب وعندها أقارب فقراء، وبعدين تقول لك إيه أصل أنا وديتهم، بقول لك يا نهار أبيض ده اللي فاضل من الفلوس أنا عندها قد إيه. وبعدين في ناس كده دماغها كده يعني، واحد بيمر عليها عجب تقول لك أصل أنا ما راحت الله لها فلوس الزكاة، تقول لك ده بص عندها قد إيه، ده بتتصدق علينا وتحقد عليا بعد كده و فتمتنع وتروح تدي فلوس بره، أو يدي فلوس بره يعني الناس غرباء اللي يعني سبحان الله غرباء، ويترك المين يترك الاهل عشان خايف على الحسد ولا خايف، يا سيدي ابعتهم مع حد غيرك بس ما تسيبهمش يعني يقعدوا في الارض، يعني انت خايفه من الحسد يحسدوكي ابعتهم عند حد طلع حد تاني مش لازم انت يعني ازاي، بس ما تسيبيش واحد يبقى في زنقه وبتاع واهلك وفقراء يحتاجوا وانت عندك مال، مش هتدفعهم احسن يحسدوك ولا كلام فاضي ده، لا ادفع المال ويعطيهم وربك هيكرمك ويخلف عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ صدقه وصله ورحم. نعم.
أجاز جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إعطاء المزكي زكاته إلى أقاربه الفقراء الذين لا تلزمهم نفقتهم مثل العم والخال والأخ والأخت أو الولد الذي يعيش في بيت مستقل عن أبويه.
أو الولد اللي متصل عليه، الولد اللي عايش في بيت مستقل خلاص ما عادش تلزم النفقة عليه من الأب. نعم.
وكذلك المستقل بنفقته على نفسه وما أشبه ذلك.
برضه مش عايش في بيت لوحده بس اشتغل وبيشتغل وبيقدر خلاص عدى سن البلوغ وبيشتغل وبيكسب ويتجزأ، بس حصل انه عنده احتياجات ممكن ابي يديله حتى لو مش ايه مش عايش في بيت مستقر.
وجدتهم في ذلك حديث الباب وأدلة العموم بأنهم فقراء، حكمهم في ذلك حكم الفقراء المسلمين ممن يستحق الزكاة، وهذا ما ذهب إليه أحمد والشافعي والمشهور عن مالك والحنفية وشيخ الإسلام وغيره.
جماهير العلماء يعني. لا ده تفسير تاني بقى، سيبها أنت ومالك لأبيك دول حديث أصلا فيه كلام فسيبينه هنا دلوقتي. يعني خليه شوية نرجع المسألة في تفصيل اللي بعدين. هل تدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها الفقير؟
بين أهل العلم لا في ذلك، فذهب الطائفة إلى جواز إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقير، واستدل لقولهم حديث زينب المتقدم في المسألة السابقة، وأيضا استدل لقولهم بأن الزوجة لا يلزمها الإنفاق على الزوج، وهذا مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد وأهل الظاهر، واختلفت الرواية عن مالك. قال الطائفة: يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها الفقير، وحملوا الصدقة التي خص التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث على إنها صدقة تطوع وليست الصدقة المفروضة، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك وإحدى روايتين عن أحمد.
في نزاع بين أهل العلم الزوجة تدفع زكاة المال لزوجها ولا لا، ما فيش أي مشكلة، لأن عندي حديث زينب وإنه أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع زكاة المال للزوج. ليه؟ لأن هي مش مسؤولة تنفق عن الزوج ولا مسؤولة تنفق عن الأولاد، معايا؟ يعني هي مسؤولة عن الزوج ولا مسؤولة عن الأولاد، وعندها زكاة مال وزوج فقير فعلا معدم وحالة فعلا تستحق، وده أنهي الأولى؟ إن هي تدفع زكاة ما تديها بره ولا تنقذ بيتها؟ هتقولي ما رد عليها، ما تردش عليها لأن هي معلهاش نفقة. هي ما استفادتش اللي يعني تقولي ما الفايدة رجعت عليه، لا الفايدة ما رجعتش عليها لأن هي معلهاش نفقة أصلاً، هي معلهاش نفقة لا على أولادها ولا على زوجها، فإن ملكت المال والزوج فقير ولا يعني عمل كل اللي أخذ بكل الأسباب، لا في شغل ولا يعني فعلاً على الآخر، ما برضه كل مسألة دي عايز تقوى. لأن ممكن هو برضه يقعد كده وعارف إن مراته عندها الزوج عندها فلوس وما أسهل الكسل، نرجع تاني للشعب وطبيعة الشعب، هيقعد كده ويريح وإيه والست عندها عشان تصرفه عليه، لا حرام عليك وحرام عليها، امتغل هي فعلا يتعثر عليه وجود عمل وما فيش عمل خالص والدنيا واقفة وهو صادق وبينزل وبيلف وما فيش، أو أصابه مثلا حاجة عنها أقعدته في الفراش ما لا يملك إن هو إيه ينزل يشتغل، بيحصل كده واحد يكون مش عارف يعني ربنا يحفظها إيه دي اتقطعت مش عارف حصل إيه بقى قاعد فراش ما بيشتغلش ولا يملك اللي هي المال والاسره كلها فقيره، والزوج عندها زكاه مال تدفع للزوج وتعطيه له ينفق على البيت مفيش مشكله. اتفضلي على الترجيح.
والذي تطمئن له النفس في هذه المساله هو ما ذهب اليه الشافعي والمشهور عن احمد واهل الظاهر من جواز اعطاء الزوجه زكاتها لزوجها الفقير، ومن اظهر ما يستدل به هو ان زوج الفقير احد الاصناف الثمانيه التي جاء في الايه الكريمه في قوله تعالى:
لا تجوز الزكاه على الزوجه. على الزوجة بقى ما تجوز الزكاة. ليه؟ يا ما شاء الله فقهي هيك الله عبال ما اشوفكم عالمين. الله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير ما شاء الله. يا ايه لان هو تلزمه الذوق يبقى ما ينفعش ايه. الله اكبر الحمد لله ان شاء الله ربنا يستجيب دعائي.
قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
يبقى احنا جبنا ادله فاكرين قلنا الادله الدليل على ان الرجل ينفق على اولاده ادي اول حاجه الايه ثمن الرضاعه. وايه كمان ها
قال تعالى لينفق ذو ساعه من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله حسن الا ما اتاه فيجعل الله بعد عسر يسرا.
جميل.
وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فالطويل في حجه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله ولكم عليهن ان لا يوطئن فروشكم احلا تقرؤون فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ابن معاويه القشري عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي احدنا عليه ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت او اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. عن عائشه ان هند
الناس مش فاهمين الايه ان شاء الله انا بنوضحها بعدين.
عن عائشه ان هند بنت عتبه قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. اجمع جمهور العلماء على عدم جواز اعطاء الزوج زكاته الى الزوجه وحجتهم ان في ذلك ان نفقه الزوجه واجبه على الزوج وباعطائها زكاته يدفع عن نفسه النفقه ويعود اليه مال الزكاه الا اذا كانت غارمه فتعطى من سهم الغارمين وهذا مذهب الائمه الاربعه وغيرهم.
طبعا مفيش كلام ما بديش ابدا زوجته زكاه المال الا بقى لو خرجت عن ايه؟ على الانفاق اللي هي الغارمين هو مش مسؤول يسدد لها ديونها. جميل. الزوجه تورطت في دين او حصلت استئذان في اي شيء ثاني وما عرفتش تسدد الدين ده وخلاص هي في حاله فعلا عجز عن سداد الدين ممكن انا يدي لها اللي هي خارج الواجب عليه ومش واجب عليه كما كنا في الاب والام. واجب على الولد انه ياكله ويشربه ويدفع النور ويدفع الميه لكن مش واجب انه يدفع دين كذلك في الزوجه لا يجب عليه قضاء دين. هل يجوز ان يعطي الكافر من صدقه التطوع ولا في مساله
الذين
تحرم عليهم الزكاه؟ معلش
الكفار واهل الذمه. ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف الى ان الزكاه الواجبه لا تجوز لكافر ولا لاهل الذمه وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ اخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فهم من ذلك المؤلف قلوبهم وقد سبقت المقوال العلماء في ذلك وهذا مذهب
الكافر لو من مؤلفه قلوبهم ما فيش مشكله نديه لكن تارك كده ما تدوش زكاه المال لان ما بقاش عندي زكاه مال واروح ادي لواحد نصراني صعيان اللي عنده مشكله ولا اقضي عليه دين ولا لا ما ينفعش زكاه المال لمين؟ اللي الثمان اصناف اللي ذكروا في الايه مسلمين الا بس اللي هو ايه اللي هم المؤلفه تقولون هم طبعا اللي هم ممكن يبقى كافر ويرجع اسلام ويرجع الله
يكرمه.
اجمع اهل غالب المنذر اجمع على ان الزميل لا يعطى من زكاه الاموال شيئا. الجميع الزميل هو ليه؟ اللي هو الاهل الزمن اليهودي والنصراني وطبعا الكافر اولى يعني. طب هل يجوز يعطي الكافر من صدقه التطوع؟ طب زكاه المال الفرد ما نديهاش ينفع في زكاه التطوع؟
تنازع الفقهاء في هذه المساله فذهب قوم الى عدم جواز اعطاء صدقه التطوع للكافر والذمي واستدلوا بحديث معاذ المتقدم اعتبارا بالزكاه اليه الشافعي ومالك وبعض الحنفيه وغيره وقال اخرون يجوز اعطاء الكافر والذمي من صدقه التطوع واستدلوا بقول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. قدمت علي امي وهي مشركه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وهي راغبه افاصل امي؟ قال نعم صلي امي. وهذا مذهب الحنابله وابي. واشترط ابو حنيفه الا يكون غير المسلم عدوا محاربا للمسلمين لان الصرف اليه حينئذ يقع اعانه له على قتال اهل الاسلام.
هذا القول اللي انا ارجحه والله تعالى اعلم. نشوف بنو هاشم بنو المطلب.
لحديث المطلب بن ربيعه بن الحارث وفيه ان هذه الصدقات انما هي اوساخ للناس وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد. عن ابي هريره قال اخذ الحسن بن علي تمره من تمر الصدقه فجعلها في فيه امي بها انا علمت ان لا ناكل صدقه خلاف بين اهل العلم على ان الصدقه الواجبه لا تجوز على بني هاشم خلفوا في بني عبد المطلب. فذهب الشافعي والمالكيه واحمد في احد قوليه وبعض الحنفيه الى ان الزكاه لا تجوز لعبد المطلب حجتهم انه لا فرق بين بني هاشم وبني عبد المطلب وخالفهم في ذلك
انهم كلهم اقارب النبي صلى الله عليه وسلم
قالوا لبني عبد المطلب الأخذ من صرعة، لأنهم دخلوا في عموم قوله تعالى وإنما خرج بنو هاشم لقوله صلى الله عليه وسلم قال إنما هي أوساخ الناس.
يعني قالوا عبد المطلب كانوا فقراء أكثر بني هاشم، فدول ممكن ندخلهم في المساكين فيجوز عليهم الزكاة، لكن جميل على معنى أنه لا تجوز. طبعا كل نسل النبي صلى الله عليه وسلم، بس لما تعرفي بقى النسل والشجرة والأشراف واللي بيعملوه ده معلش يعني عذرا يعني عذرا بقى الأشراف كل حتة، أصل إحنا الأشراف كل واحد قاعد متدروش بتاع حضرتك السبحة واللي بتاع الأخضر واللي كانوا الأشراف. فأنا بقى عذرا لما تبقى تجيبي لي بقى من السعودية دفع قيمة الزكاة أيا كان، أنا مش دي قضيتي، قضيتي إن دول لا يجوز عليهم الزكاة لأن دي إيه؟ لا يجوز لو سبب معلش عاملها باللون ده فاتح مش عارفه ليه اربعه ولا ثلاثه ثلاثه من تجب عليهم النفقه مقام المزكي جينا منها ايوه بعد ما عبد اي ثلاثه صفحه 391 من تجب عليهم النفقه مقام المزكي احنا قلنا لا يجوز طبعا تفق من تجب عليهم النفقه وسبقه المساله صرفها في وجوه القرب اخر حاجه عشان تتعبتوا مني وخلص اهي اربعه صفحه 391
منع جمهور اهل العلم صرف الزكاه في وجوه القرب القرب كبناء المساجد والمستشفيات والمدارس وما اشبه ذلك، وحجتهم قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
اقوال العلم الاربعه واصحاب المذهب الاربعه عشان دلوقتي مطلعين الكلام ادفعوا مستشفى السرطان اشتري جهاز عشان نغسل بيه الكلام نبني مش عارفه مين سهل في بناء مستشفى. طب الائمه الاربعه بفروع الائمه الاربعه قالوا لا لا يجوز زكاه المال الا المال ولا يجوز ان تنفق في وجوه القرب القرب من ايه من بقى بناء مستشفى بناء مسجد بناء مدرسه شراء جهاز لبتوع مستشفى السرطان مش عارفه لا يجوز ده الائمه الاربعه ها مذاهب الاربعه مش بقى يعني في نزاع بين اهل العلم ما فيش نزاع انا مش عارفه الفتاوى دي بتجيبوها منين صراحه يعني انا مش عارفه الفتاوى دي بتجيبوها منين كل واحد تطق في دماغه حاجه يفصلوا له فتوى كل واحد تطق في دماغه فكره يفصلوا له فتوى ياخدوا بقى اقوال مرجوحه ينزل في بطن المذهب يجيب واحد خالف احمد ولا واحد خالف الشافعي من الشافعيه ولا واحد ما هو الشافعي ده تلامذته لغايه النهارده مش عن وعن 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 يجيب بقى واحد فين من المتاخرين خالص مثلا خالف الشافعي ولا خالف ده يقول لك اهو قال يا سيدي هات الاكابر هات راس المساله الائمه الاكابر قالوا ايه؟ الاربع ائمه قالوا ايه؟ اصحاب المذاهب الاربعه قالوا ايه؟ قالوا لا يجوز. لا ازاي؟ نسيب كل الكلام الواضح ده ونروح ليه لا يجوز؟ الدليل جلي صريح واضح وضوح الشمس ايه لا الايه في القران مصارف الزكاه ذكرت في القران لم يذكر فيها وجوه القرب يبقى انا اجيب منين وجوه القرب؟ الائمه فهموا كده بناء على هذا الفهم منعوا صرف زكاه المال في اوجه القرب لكن ايه؟ في المصارف الثمانيه اللي احنا قلنا عليها نكتفي بهذا هنا مسألة واحدة دفع قيمة الزكاة. طب آخر حاجة سيدهم خلاص ناموا مني طب نخلص دول فضل صفحتين عشان ندخل زكاة الفطر عشان ما نسيبش ايه حاجة في المسألة استحملوا لي خمس دقايق. طيب هنا غالي
دفع القيمة في الزكاة بين العلماء نزاع في جواز دفع القيمة في الزكاة فذهبت الطائفة إلى منع ذلك لأن الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة أمرا مجملا في قوله تعالى وآتوا الزكاة وجاءت السنة ففصلت ما أجمله القرآن وبينت المقادير المطلوبة كقوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة وفي كل 5 من الإبل شاة وغير ذلك من النصوص فوجب بذلك اتباع أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب الشافعي ومالك ورواية عن أحمد وأهل فقه قالهم بذلك آخرون قالوا يجوز دفع القيمة في الزكاة وحجتهم أن قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة يعني أن المأخوذ مال والقيمة مال فأشبهت المنصوص عليه وهذا مذهب أبي حنيفة.
أشبهت يبقى لجأ لإيه؟ لجأ للقياس. طب ما أنا عندي نص يبقى أنا أسيب النص ليه وأروح للقياس نشوف كده في التعقيب والترجيح.
بعد عرض أدلة أهل العلم في المسألة أرى أن الصواب هو ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام الشافعي وأهل الظاهر وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد من عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة إلا إذا كان هناك ضرورة كما تقدم من قول شيخ الإسلام رحمه الله وذلك لقوة الأدلة المستدلة بها وذلك كما ذكرناها في المسألة عن أهل العلم والله تعالى أعلم.
ضرورة شري نعم عشان شايف ترد على فقرائهم اموالهم مش قيمه اموالهم دي حاجه تانية دي المال لكن عروض التجاره بتطلع من العروض ال 40 شهر عليها شهر دي عروض تجاره وال 5 اللي عليهم شهر دي عروض تجاره انا مالي من عروض التجاره انا بتكلم في الاموال زكاه المال مش زكاه عروض التجاره في الرقم زكاه عروض التجاره بتخرج عروض الا اذا كان عروض لا تفيد الفقير فمضطر ان انا احولها لمال يعني مثلا واحد عنده مصنع اسمنت زكاة عروض التجارة هتطلع عنده مثلا طن اسمنت طب انا هديه فين بيه؟ فشوف قيمته جواد ورباه فدي ضرورة لكن المفروض انها تطلع ايه من العروض، فهمتيني؟ الا اذا كان في ضروره للفقير، وان الفقير هيستفيد بالمال مش هيستفيد بالاسهم. لكن زكاه المال مفيش ضروره ان انا اديها له في ايديه الا فلوس، الا لو في ضروره، يعني واحد مثلا عاجز ما عارف يروح يشتري ولا ياكل ولا يعمل اي حاجه، فانا هاخد الفلوس وانا كاني انا وكيله، اروح اجيب له الاكل واجيب له الحاجه واجيب واديها له. دي الضرورات، لكن الاصل انها ترد الى الفقير مال في ايده. ده الاصل. اظهار الصدقه واخفائها، طبعا دي يعني مساله انه المهم اذا ظهر الانسان الصدقه فلا هذا ونخفاها، فافضل لقول الله تعالى ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وان تخفوها تؤتوها الفقراء فخير لكم. هذا وذاك، وكل واحد يرى قلبه في اي شيء صالح، حبيب ان هو يجاهد في صلاح ان شاء الله باذن الله.
هو اسم مصدر من قولك، هو اسم مصدر من قولك افطر الصائم افطارا، واضيفت الى الفطر لانه سبب في وجوبها، فهو من إضافة الشيء إلى سببه. وقيل لها فطرة لأن الفطرة الخلقة، لأن الفطرة الخلقة، قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس. حكمها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى أن لفظ فرض في الحديث المتقدم يعني أوجب، فزكاة الفطر فرض واجب عند الجمهور، وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر وغيرهم. وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضا وأنها واجبة بناء على قاعدة الحنفية في التفريق بين الفرض والواجب، فعندهم جاحد الواجب لا يكفر وجاحد الفرض يكفر، لأن الفرض عندهم ما ثبت بالدليل القطعي والواجب ما ثبت بالدليل الظني.
طيب سيب الحتة الأخيرة دي بتاعت أبو حنيفة عشان نقعدش أشرح الظني والقطعي، خلينا إيه في الـ في الـ في المسألة. المسألة إنه فزكاة الفطر إيه واجبة، خلاص زكاة الفطر واجبة، ما ينفعش إن حد ما طلعهاش، لانه الله النبي صلى الله عليه وسلم امر، كلمه الامر اصلا في الوصول للوجوب الا اذا ياتي صارف يصرفها من وجوب الاستحباب او الكراهه او غير هذا. واصل الامر في عندنا في اي نص في امر، الاصل فيه ايه؟ في الوجوب، الا لو جاء نص يصرف عن الوجوب الى الكراهه او الاستحباب او الى غير ذلك من الاحكام الشرعيه، لكن اصل الامر للوجوب. طيب يبقى دي حكمها بالنسبه لحكم زكاه الفطر الوجوب، وعندك طبعا اقوال العلماء. حكمتها انها طهره للصائم،
طهره للصائم من اللغو والرفث واطعام للمساكين والرفق في اغنائهم عن السؤال يوم العيد، ومشاركتهم الاغنياء في الفرح والسرور، وشكر الله عز وجل على اتمام شهر رمضان. عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين، فمن اداها قبل الصلاه فهي زكاه، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
على من تجد؟
عن أبي سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير وحر ومملوك. عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله كبيرهم وصغيرهم، عن من يعول وعن رقيقه وعن رقيق نسائه. قال جمهور العلماء زكاة الفطر تجب على كل مسلم حر أو عبد يملك قوت يزيد عن قوته وقوت عياله يوما، فتجب عن نفسه وعن من تلزمه نفقة كالأولاد والخدم ونحو ذلك، وحجتهم أحاديث الباب وغيرها، وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم. وخالفهم أبو حنيفة قال لا تجب إلا على غني، ومذهبه أن الغنى هو من يملك النصف، وحجته قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الصدقة عن ظهر غنى.
لا يملك النصاب ده يعني عايزين نقول ده النهار حد شخص النهار ده يملك النصاب، لو قلنا النصاب كان في الذهب حوالي 43 ألف ولا مين، لا ما أو 45 ألف يعني رقم كبير. لا زكاة الفطر على حتى لو ما حدش يملك هذا الرقم، زكاة الفطر على الشخص اللي هو يملك قوت يومه بس، يعني عنده يأكل ولاده النهارده كده وبكره يعني كده وجبت عليه، لأن هي حاجة بسيطة جدا، هي كلها صاع، والصاع ده 2 كيلو 40 جرام من اي حاجه من الحبوب هتيجي معانا، عدس رز بتاع، يعني الرقم مش ضخم بالنسبه لكل واحد يخرج عن نفسه، لو مره معاها فلوس تخرج عن نفسها، الولاد الصغار الاب يخرج عنهم، لو في خادمه بالاجره طبعا تخرج عن نفسها، لو زمان كانوا المماليك في البيت يخرجوا عنهم كده يعني. فالمساله كلها بسيطه، فقول أبو حنيفة مرجوح والراجح قول العلماء أن هو إذا الملك قوت يومه يخرج الزكاة عن نفسه أو عن أولاده.
تعقيب وترجيح. والذي أرتقه بعد ذكر هذه الأقوال ما ذهب إليه الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد من أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، كما جاء في حديث ابن عمر المتقدم في أول ذكر، لأن الحديث مطلق ولم يشترط غنيا أو فقيرا، ولم يشترط ملك النصاب، ولم يشترط ملك النصاب. أما كونه واجبا لقوت يوم وليلة فهذا لابد منه، لأن المقصود من زكاة الفطر إغناء الفقراء في ذلك اليوم. فلو لم يكن يملك قوتهم وقوت عياله في ذلك اليوم والليلة فهو فقير ممن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم. والله تعالى
بعد كده بيتكلم عن هل تجب زكاة الفطر على الزوجة والصغير، يعني الزوجة تدفع عن نفسها زكاة الفطر ولا الزوج يدفع عنها، والصغير يدفع عن نفسه ولا الأب أو المسؤول عنه من يعول يدفع عنه.
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزوج يلزم إخراج زكاة الفطر عن زوجته لأنها تابعة للنفقة، وستدل لقولهم بحديث أدوا الزكاة أدوا الفطر عمن تمنون.
بس ده حديث ضعيف يعني.
وذهب أبو حنيفة وابن المنذر من الشافعية والشوكاني أنها تجب على الزوجة في نفسها ويلزمها إخراجها من مالها، واستدل لقولهم بحديث ابن عمر المتقدم في أول الباب وهو في البخاري، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والكبير من المسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أو كبيرا فيدل على وجوهه في ماله إن كان له مال ويخرجها عنه وليه كزكاة الأموال لأنه تلزمه مؤنة نفسه، فإن لم يكن له مال فإن زكاة فطره تجب على من تلزمه نفقته. وإلى هذا ذهب الجمهور. عقيب وترجيح. الذي أراه أعتقد أنه الحق هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وابن المنذر والشوكاني من أن الزوجة يلزمها إخراج زكاة الفطر عن نفسها من مالها إن كان لها ملك، لأن ذلك يوافق ما جاء في حديث ابن عمر البخاري وقد تقدم، ولأن المانعون استدلوا بحديث ضعفه كثير من أهل العلم وقد سبق بيان ذلك زكاة الفطر عن الصبي. فما ذهب إليه الجمهور هو ما أرجحه، إن كان له مال أخرج عنه وليه، وإن لم يكن له مال أخرج زكاة فطره من تلزمه نفقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على كل صغير وكبير كما جاء في حديث ابن عمر. والله تعالى أعلم.
الزوجة تخرج عن نفسها لأنه هي مستقلة بمالها، ولو قلنا أن زكاة الفطر واجبة، الزكاة الواجبة قلنا حتى بالقياس أن الأمور الواجبة على الزوجة، الزوج مش مسألة أنه يعني يدفع عنها، يعني هي عليها زكاة مال المفروض هي تطلع من مالها، عليها زكاة حلية المفروض هي تخرجها من زكاتها، كون الزوجة يدفع لها ده موضوع تاني، لكن الواجب أنها تخرج زكاة مالها من مالها وزكاة الحلية من حليها وهكذا. وكذلك زكاة الفطر إذا قلنا بالوجوب وده قول الجمهور يبقى هي أصبحت واجبة عليه، يبقى هي تخرج أيضا من مالها. إيه اللي يخلينا ننتقل من مالها لمال الزوج؟ الجمهور ذهب إلى الحديث الضعيف، ولكن الحديث حديث ابن عمر صحيحين إنه هي كل إنسان يخرج عن نفسه. باب يعني باب بيقول لي مواد كده يعني، بس الأولى إن هي تخرج عن نفسها. ما أنا قال هي ما عندهاش مال، بس هو مش مفروض عليه. لو معهاش 2 كيلو رز هو يخرجوا عنه. عشان الكلام فلوس، لا هي ما تطلعها، هي دي من فلوسها الخاصة، هي تطلعها من فلوسها الخاصة. ما نقول لو معاش خالص يبقى هي هو الزوج يطلع عنه يخرجها
قدرها.
أكمل اكتب السؤال اللي انت عايزاه في الآخر. عنده
قدرها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقف أو صاعا من زبيب. عن أبي سعيد أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنصة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من زبيب صاعا من شعير أو صاعا من أقف. ذهب جمهور أهل العلم لأن المقدار الواجب في زكاة الفطر صاع من شعير أو تمر أو أقط أو نحو ذلك، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وحجتهم حديث أبي سعيد، واختلفوا في المقدار الواجب من الحنطة والذبيب. فذهب أحمد ومالك والشافعي والجمهور إلى وجوب صاع من الحنطة والذبيب وحجتهم حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه، وذهب أبو حنيفة إلى أن الواجب في الحنطة والذبيب، واستدل لقوله بحديث معاوية كما تقدم في الباب. رد الجمهور على هذا القول لأنه قول صحابي.
طبعا عندنا النص والكتاب مقابل النص باطل. أنا عندي نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخراج زكاة الفطر ساعة. بعد كده معايا اجتهد وقال لا ممكن يبقى عشان الزبيب نخليه نص ساعة. لا هو اجتهد لكن اجتهد مقابل النص باطل. طبعا عندي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أثر معاوية أو حديث معاوية. طبعا لا يمكن أبدا أقدم حد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى يعني احنا بنعمل ايه؟ بنص الحديث الصحيح اللي هو ثابت في صحيح حديث ابو ابي سعيد الخدري. نعم.
بعد التامل في ادله كل طائفه يتبين لنا رجحان ما ذهب اليه الائمه مالك واحمد والشافعي والجمهور من ان صدقه الفطر صاع من جميع اجناس المخرج، لان وجوب الصاع جاء صريحا في الحديث الصحيح كما تقدم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول الصحابي بلا نزاع. الصاع مكيال يقدر به الحجم، نقل الى المثقال الذي يقدر به الوزن، نظرا لان الازمان اختلفت والمكاييل اختلفت. فقال العلماء ونقلت الى الوزن من اجل ان تحفظ لان الوزن يحفظ، واعتبر العلماء رحمهم الله البر الرزين وحرروا ذلك تحريرا كاملا، وقد حررته فبلغ كيلوين واربعين جراما من البر الرزين. ومن المعلوم ان الاشياء تختلف خفه وثقلا، فاذا كان الشيء ثقيلا فاننا نحتاط ونزيد في الوزن، وان كان خفيفا فاننا نقلل، ولا باس ان ناخذ بالوزن لان الخفيف يكون جرمه كثيرا من جرمه
كبيرا. يعني الوزن اللي هو 2 كيلو و40 جرام دول ايه؟ البر الرزين هو الجيد، النوع الجيد يعني نوع من البر. ليه؟ يعني عشان في حاجات بتبقى شويه خفيفه ممكن يعني نحاول ان احنا نزود شويه ابتغاء مرضات الله، نزود غالبا بدل 2 كيلو و40 جرام نزود نخليهم 2 كيلو ونص. كل ما طلعتيهم ربنا يوسع عليك يعني، وعندك ساعه طلعي وربنا ان شاء الله يوسع عليك. لكن الاصل كامل هو 2 كيلو و40 جرام ده الصاع يعني. وفي ناس عاملوا الصاع زي الصاع بتاع زمان وبيعايروا بيه عشان يخرجوا من خلاف، وبيعايروا بالساعة زي هنا عندنا في المعهد جايبين ساعة وبيعايروا بيه من أي خلاف. وطبعا كل ما إنسان كان عنده ساعة وطلع أكتر أفضل كما قلت. الواجب في الأجناس المجزية عند أهل العلم ثلاثة أقوال.
الأجناس التي
الأجناس التي تخرج منها.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر ساعة من طعام أو ساعة من شعير أو ساعة من تمر أو ساعة من أقط أو ساعة من زبيب.
اللي هو النوع من زي اللبن كده وبيعجنوه بحاجه بتطلع زي دول وهي مش عارفه نوع بتاع بس بيعجنوه بتطلع حاجه ناشفه كده عندهم كشف كمان مش عارف. يعني هي اكله اختفت من عندنا بس مش عارفه ايه. هم بيعجنوه يعملوه كده وحاجه عندهم مش عارفه كده. لا ما اعتقدش انه كشف، ما انا ما اعرفش ازاي ده ايه. زي الجبنه كده هيبقى او حاجه ممكن زي كده بيطبخ يتخذ من اللبن النقي يطبخ. انا جبتها من لسان العرب يعني مش عارفه ده ايه. ثم يطرح حتى يحصل الحنطه اللي هي اللي هدوله يعني الحنطه القلعه او الشعير. ما بتسالوني في حاجات غزرعيه غريبه جدا. لا الحنطه اعتقد ان هي ما هو انا عارفه حبوب بس مش عارفه حبوب يعني القمح ولا الحلبة. نرجع لها تاني نفهم منها
بالدرجة. الواجب في الأجناس المجزئة عند أهل العلم على ثلاثة أقوال. الأول هو غالب قوت البلد أو قوت الشخص نفسه، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الأصناف المذكورة لأنها كانت هي الأقوات المتداولة في البيئة العربية، وأن الأصناف المذكورة في الحديث المقصودة لذاتها، وهذا مذهب مالك والشافعي. الثاني أنه لا يجوز العدول عن الأصناف الخمسة المنصوص عليه مع قدرة، حجتهم أن هذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز العدول عنها مع القدرة، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة وهو قول من الشافعي. هو قول الحنفية إلا أن الأصناف التي في الحديث تجوز أو قيمتها دراهم.
الحنفية يعني دايماً نجتهد شوية فاجتهد على أهل الرأي، يقولوا علماء أهل الرأي شوية بيجتهدوا بالقياس والرأي، لكن إحنا عندنا طبعاً أدلة، فالأدلة عندنا واضحة إن إحنا عند حديث أبي سعيد الخدري واضح فيه الأجناس اللي هو ذكرت فيها اللي هي التمر والشعير والزبيب وال لا بقول لك ده قول ابو حنيفه وقول ابو حنيفه مرجوح، لان هو ابو حنيفه احنا قلنا قبل كده ان هو عنده ان هو بياخده بالقياس يعني مش بالقياس بالراي، بس هو اصحاب الراي. ما هو ما هنرجع تاني ان نقاش العقل اللي هو مرفوض. الله دلوقتي لا ما انا عارفه والله دماغهم بتقولوا ايه، انا فاهمه تماما. هو لا اصل الناس فقيره ومحتاجه فلوس، وانتوا هتجيب لهم زبيب وتجيب لهم رز وتجيب لهم قمح، هم عايزين فلوس يجيبوا للعيد. والله هقول لك هو ما كان ربك ناسيا، انا علمتك درست لك السنه والبدعه في سنه اولى صح؟ قلت ايه؟ فرق اميز بين السنه وبينها ازاي؟ المقتدى كان قائم والسبب موجود والمانع منتفي وما فعلوش نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى ممنوع قول واحد من الفاعلين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان زكاه الفطر حبوب غفل ان في ناس فقراء تحتاج للبس. الله لم يخبره ان هيجي سنه 2016 هيبقى في فقر ما فيش لبس. ردي عليه بس ايه؟ الله يعلم الدنيا تتغير ولا ما يعلمش؟ يعني طب كل دي حاجه تخلي الواحد يستحي ان يقول الكلام ده. يعني لما تتهم النبي بالنسيان او بالخيانه او ان الله سبحانه وتعالى نسي، ما عندكيش غير دول. اي حد بيتعدى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو واحده من دول يختارهم لنفسه او اورادها، زي ما قال ابن ماجشون الملكي، قال اللي بيقول ان السنه ما كانتش بيستدرك على الشريعه، اما النبي صلى الله عليه وسلم نسي ما خدش باله ان في فقراء، قال كان ان مثلا كانوا قاعدين اغنياء قوي ايام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك ازاي ما كانش عندهم فقر؟ ده كانش واحد عنده جلابيه واحده. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصلي في ثوبين يا رسول الله؟ الراجل قال له يا رسول الله اصلي في ثوبين؟ قال او كلكم له ثوبين؟ اتخض، ايه ده كلكم عندكم جلابيتين؟ يعني الطبيعي كان عندهم واحد يبقى عنده واحد. بيقلعها يغسلها ويرفع نفسه اي حاجه مثلا ما تمشي. فده مستوى فقر الصحابه، فقر ايه اللي بتتكلم عليه النهارده في سيادتك؟ اللي هي الفقيره اللي بتاكل كشري كل يوم جبنه تديه الفقيره، لا ما بيقعدوا ثلاث شهور ما بياكلوش اكل، ما تقارنيش اي فقر على وجه الارض دلوقتي فقر الصحابه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج حبوب لبس ايه وبتاع ايه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف؟ ولا الله سبحانه وتعالى نسي؟ ولا الله لا يعلم؟ كلام خطير جدا، جميل. الاعتراض على السنه مرعب، والله لو تعرفه ما حد يعترض، ولا يستطيع حتى ينقل قول المعترض. لان انا بعترض لان الله نسي، لان ما يعلمش، لان النبي خان الامان، مالهاش حل ثالث. ما وصلش يوم الله يا رسول يا الرسول بلغ موزه لك من ربك. فلما انت بتستدرجي على الشريعه ده اسمه استدراج على الشريعه، زي ما قال الشاطبي، انت بتستدرجي على الشريعه. اصل اه لا اصل الدنيا فقره ومش عارفه ايه، فبقى بدا كده. والله هو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في فقره وكان في ايام فقر وما حولش الفلوس، كان ممكن يقول ده او ده، كان ممكن يديك اختيار اخرجها صاع من طعام او مش فيه او اهي مش فيه اختيارات، كان صاع من طعام او صاع من زبيب او صاع من اجل او ما مش كان ممكن يزود او دي؟ غفل عنها وانا جبت التايمه؟ يعني هو غفل ورب غفل واحنا بس اللي كده؟ استغفر الله العظيم، ما فيش غير كده، ما ينفعش. عشان كده بقول لك الكلام خطير، الاعتراض على السنه خطير، لو تعرفوا معناه والله الواحد يموت وقاعد. لان انا بعترض على السنه يعني انا بتهم الله والنبي صلى الله عليه وسلم باشياء مصيبه. لو يعرف اللي بيعترض على السنه يعني هو بيعمل ايه؟ والله يترعب يموت، يموت. لان انت بتتهم الله سبحانه وتعالى انه لا يعلم ونبي بالخيانه. وبتستدرج على شرع الله، بس المبتدع ده حاله او المعترض على السنه، مش هو المبتدع، معترض على السنه. انا عندي نص صريح صحيح واضح، وضوح الشمس في ربع النهار كنا نخرج زكاه الفطر، عهد الرسول كذا، امرنا نخرج زكاه الفطر كذا، امرنا امر الوجوب. انا امشي كل ده وميلة؟ لا انا مش عارفه يعني كلام ماشي. اكمل ايه؟ اعملوا يا من يلا.
تمديه اختلف عن تعطيه وترجيح، ولم يظهر لي صحه ما ذهب اليه الحنابله ومن وثقه من ان الاجناس التي يخرج منها زكاه الفطر هي التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري المتقدم اذا وجد شيء منها، لان هذا القول يوافق ظاهر الحديث فهو في الصحيحين كما تقدم والله تعالى اعلم. اختلف اهل العلم في المراد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي سعيد المتقدم صاعا من طعام، فقال قوم المراد بالطعام هنا الخنقة، وقال اخرون الطعام كل ما يخطاط به من التمر والشعير والحنطه وغير ذلك.
يعني ليه؟ عشان ممكن نخرج اصناف ثانيه قياسا على انه ايه صاع من طعام. المهم ان تبقى في الاخر بتكال حاجه من الحبوب، ممكن تبقى محل محلها مثلا الرز العدس الحاجات دي، يبقى صاع من طعام، طعام اهل البلد التي بتاكل هنا. فكلمه صاع من طعام دي الطعام اختلف فيها، هل هي كل ما يقط يعني كل ما بياكلوا اهل البلد من الحبوب، ولا هي كل ما يقط من التمر والشعير والحنطه وغير ذلك الانواع دي، ولا هي بس على الحنطه بس؟ يعني في نزاع، النزاع ده يدينا ساعه في ان احنا نستخدم الاصناف اللي الناس بتحتاجها دلوقتي في صوره حبوب. يعني ممكن عدس، ممكن رز، ممكن كده بقى كل الحاجات اللي هي بتكال، يعني اللي هي حاجات اللي بتبقى كل ما يحتاج مثلا. انا بنسى بس لا انت عن حاضر. نعم لا انا شنطه رمضان حاجه وزكاة الفطر حاجه، انتوا ليه بتخلطوا؟ شنطه رمضان دي بتطلعها زكاه للفقراء، بتطلع لهم عدس، بتطلع لهم لحمه، بتطلع لهم زيت، دي حاجه كده بتتصدقي بيها. زكاة الفطر دي واجبه عليك انت في نفسك وكل شخص، زي ما قلنا بدايه الكلام 2 كيلو و40 جرام كل واحد يطلعهم، تطلعهم رز، تطلعهم قمح، تمر، زبيب. طبعا ما يتقسمش، يتقسم العيله. يعني العيله فيها خمس اصاع، خمسه اصاع مثلا، فواحده هتطلع صاع لابنها من التمر والثاني زبيب والثالث كده، لكن صاع واحد ما يتقسمش. طب لا صاع واحد من نوع واحد جدول؟ لا ما مش انا بس من نوع واحد.
ايوه تمام.
خلاص مش مشكلة. المهم ان الصاع الواحد ما يتقسمش اثنين، ممكن اجيب اثنين صاع من نوع واحد، ثلاثة صاع من نوع واحد، بس ما يقلش الصاع عن عند التوزيع وزع زي ما انت عايز.
اخراج القيمة لما قالوا من الطعام في العرف هو الآخر كممنوط. قلنا قال البدر العيني والطعام في اصل اللغة عام في كل ما يقطد فيه من الحنطة والشعير والتمر. قلنا
أما وغير ذلك عشان ما حدش يقيد لنا. سعيد أو حديث أبي سعيد الخضري يقول فيه إيه؟ كفوش الأربع أصناف، ما فيه الطعام، والطعام يعني الحاجات اللي بعدها.
قلنا أما قولهم إن الطعام في العرف هو البر فممنوع، بل الطعام يطلق على كل مأكول كما ذكرناه، بل أريد به ها هنا غير الحنطة. والدليل عليه ما وقع في رواية أبي داود صاعا من طعام صاع من طعام صاع من أقط بدل من قوي صاع من طعام، أو بيان عنه. هذا هو الراجح عندي أنه ظاهر الحديث والله أعلم.
من هي الأصناف اللي هي طعام القوت اللي بيأكله البلد أهل البلد، يجيب أي 2 كيلو شوية من طعام أهل البلد. فيها حاجة هنا مش مفهومة زكاة الفطر والنادي إخراج الخير في زكاة الفطر طبعا اقرأ.
في إخراج القيمة في إخراج قيمة زكاة الفطر نزاع بين العلماء، فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم جواز ذلك لورود النص بالطعام، وهذا مذهب الشافعي وأحمد ومالك وأهل البخاري وغيرهم. وقال أبو حنيفة يجوز إخراج القيمة لأنها أنفع للفقر. تعقيب وترجيح، ما ذهب إليه أئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر هو ما يترجح لي، وذلك لأن النص جاء صحيحاً صريحاً في فرض صاع من طعام، والعدول عن النص يحتاج إلى دليل والله تعالى أعلى وأعلم.
طبعاً أحدث في صحيحين، فمهما اجتهد العالم هو عالم يجتهد إذا صار في الله الجنة إذا أخطأ في الأجر، لكن إحنا ما ينفعش إن إحنا نترك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونجرح على ناخد بقول عالم عشان الكلام يوافق الهوى. يعني دلوقتي منتشر قوي على الفضائيات ساعة زكاة الفطر يتقال الكلام ده، لا حبوب ايه وبتاع الناس مش محتاجه حبوب طلع فلوس، يبقى بدل يدخلوا الايه العقول ويقدموه على النص، يبقى هنضل يقينا. يقينا هيضل لان اللي بيدخل عقله في نص ما بيقفش عند حاجه واحده. يعني هو لما خد القياس في مساله او العقل في مساله زكاه الفطر، لا ده هو محتاج للهدوم اكتر محتاج كذا، هو لو خد مساله واحده كنا ارتحنا، لكن المشكله ان العقل لا يتوقف ولا يشبع ان انت تشغليه في مساله واحده، ده خلاص ده هيعتاد ان هو عقله دايما هو اللي ايه يقدم على النص، كل ما استراح لعقله خد بيه، كل ما رفضوا عقله رفضوا. ده فكر المعتزلة، التقبيح والتقليل وايه والتحسين العقليين، ده كلام المعتزلة، هما اللي يقبح ويحسن بعقله، اذا ناسب الكلام عقلي يبقى حسن، اذا رفضوا يعني العقل هو يقول ده كويس وده وحش. فده فرق من فرق الضلال المعتزلة. المسلمين دلوقتي بيسلكوا المسلك ده بعض المسلمين ومش حاسين ده فكر معتزلة، ولا يعرفوا التقبيح ولا التحسين عقليين ولا في الكلام ده، لكن هو تلبس بهذا الفكر نتيجه اتباع الهوى فنسأل الله السلام. وقت إخراجها
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به، وكاد ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن السبيل حتى إنه كان يعطي عن، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها، وكان يعطون قبل الفطر بيوم أو يوم. ذهب جمهور أهل العباد إخراج زكاة الفطر صبيحة يوم العيد أو في أول المساء. عند الشافعية يجوز تقديم في جميع رمضان لا قبله، وقال الحنابلة تجوز قبل العيد بيوم أو يومين فقط، وحجته حديث ابن عمر كما تقدم. وقال مالك يجوز إخراجها قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، وقال الحنفية يجوز تقديمها سنة أو سنتين.
دائما الحنفية لهم رأي بعيد شوية عن الدليل، لكن برضو هو عالم دليل ونحترم ونحترم آراءه، لكن في الآخر احنا يهمنا ان احنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نتبع الأقرب اللي هي أقوال نبينا صلى الله عليه وسلم. لا خلاص اللي قرر عفى الله ما سلف، الإنسان كان بيخطأ خرج فلوس مش عارف أي حكم كنت بتخطئ فيه نتيجة عدم العلم، ربنا ان شاء الله يعفو يعني بكرم وعارف ان احنا مش متعمدين، تاني بقى من جديد تعلمتي وتعملي بالعلم ده ربنا يعلمنا فين. طبعا وفقير
مين اللي
معاه؟ الفقراء مش هيقول لك ان هو ما عندوش. انت ما استطعتي يعني اتقي الله ما استطعتي انك تقربيها للفقير، هو بقى بيدعي الفقر وبيعمل كده. احنا مش مسؤولين، هي الظاهره ما قلناش ان احنا نفتش عن قلوب العباد.
سيبك
في والله في كتير بس انتوا بس عشان احنا ايه يعني بعد شويه لا في ناس كتير
الذي يظهر لي ان الافضل هو اخراج زكاه الفطر قبل صلاه العيد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرناه اول مساله وهذا ما ذهب اليه الائمه الاربعه وغيرهم واعتقد والله تعالى اعلم ان ما ذهب اليه المالكي والحنابله وبعض الحنفيه من الشوكاني من جواز اخراج قبل العيد بيوم او يومين هو الحق وذلك لموافقه هذا القول لحديث ابن عمر في البخاري كما تقدم والله تعالى أعلم وأعلى
أخرجها عن صلاة العيد هي المفروض تخرج إمتى؟ قبل صلاة العيد أو قبل العيد بيومين حديث ابن عمر يعني إما الحديث ابن عمر بيه بيومين وإما الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أمرها أمر إن إحنا نخرجها قبل الصلاة برضو ابن عمر غير حديث ابن عباس اللي هو فيه من أخرجها بعد العيد فهي ما هي صدقة لا في حديث ليه ابن عمر أمرنا أن نخرج زكاة الفطر قبل الصلاة أقل خروج للصلاة في العيد فخلي بالك أنا عندي الحديث ده عشان في حديثين دلوقتي في البيت احنا امرنا الاول في الاول خالص ان ايه ان احنا نخرج قبل ايه خروج الناس للصلاه حديث ابن عمر في الصحيحين امرنا بزكاه الفطر قبل خروج الناس الى الصلاه واضحه امرنا والامر الاصلي في ايه في الوجوب جميل في حديث ابن عباس كمان بعد اهل العلم ضعفوه اسقاطي بالاستدلال انا بستدل دلوقتي حديث مين
استحب الجمهور اخراجها قبل الصلاه وقد سبقت المساله
حكم
حكم من اخرجها بعد صلاه العيد استحب الجمهور اخراجها قبل الصلاه وقد سبقت المساله واجاز اكثر اهل العلم اخراجها يوم العيد كله وحجته حديث ابي سعيد وفيه كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام فظاهر الحديث صحة الإخراج اليوم كله وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والشافعي وهو قول عن أحد وقال بعض أهل العلم إن أخرها بعد الصلاة يأثم وبه قال أهل الظاهر وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهي رواية عن أحد وحجتهم حديث ابن عباس وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة أي ليس لها ثواب خاص لزكاة الفطر وحديث ابن عمر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة جمهور أهل العلم أن من أخرها بعد يوم الفطر يأكل
إذا عندي المسألة فيها تفصيل الجزء الشيء الأول إن هو إخراج زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة ولا طول اليوم جميع العلماء قالك ممكن طول اليوم قلة من العلماء قالوا قبل الصلاة والقلة هم اللي معاهم الحق لدليل ابن عمر بعد كده قالوا طيب لو خرجت بقى بعد يوم الفطر جماهير العلماء اتفقوا على انه اذا جماهير ما خرجها بعد يوم الفطر يأسن يعني هي اصلا يبقى النزاع من اهل العلم فين تخرج طول اليوم ولا قبل الصلاة جميع العلماء قالوا طول اليوم قلة من العلماء قالوا قبل الصلاة ومع انهم قلة بس رأيهم الراجح مش المرجوح ليه؟ لأن حديث ابن عمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر قبل خروج الناس للصلاة الأمر الوجوب ما لم يأتي صارف فالصارف هنا إيه؟ ضعيف ما عنديش صارف للمسألة فده للأقوى يعني ويلزمه قضاء يعني هيطلع برضو الزكاة بس قاسم يعني هو ما طلعهاش النهاردة هيطلعها تاني يوم العيد هيطلعها خلاص ده القضاء لكن هو قاسم يأسم لأنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
تعقيب وترجيح أعتقد والله تعالى أعلم أن الصواب مع من ذهب من أهل العلم إلى عدم جواز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد لأن الأدلة في ذلك صحيحة وصريحة ومن أظهرها حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري ومسلم كما ذكرناه أول المسألة النبي صلى الله عليه وسلم أمر زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة ولا يخفى أن الأمر يقتضي الوجوب كما تقرر في الأصول فتأتي قرينة تصرفه عن الوجوب ولم يأتي المعارضون بصارف أما حديث ابن عباس فقد ضعفه كثير من أهل العلم لذا لم أستدل به وهذا بيقول
طبعا هتلاقي في الحاشية إن كلام شيخ مصطفى عكس اللي أنا قلته واخد برأي جمهور بعت له طبعا كان بيصحح الكتاب ده كلامي فلما تناقشنا قال لي لا يعني ليكي وجه معاكي حديث صحيح ما أقدرش إيه أول حاجة بس أنا هكتب رأيي فاكتبيه تحت في الحاشية وده من حسن خلق الجم يعني إن هو قال لي لا يعني ده رأيي أنا إن هو تخرج طول اليوم أنا أخدت رأي الجمهور فيعني كنت بتناقش قلت للشيخ بس الجمهور رأيهم ضعيف لأنه المرجوح كذا وكذا والنقاش وبينت له حديث ابن عمر قال لي ليكي وجه فاثبتي كلامك واثبتي كلامي عشان لو تقرأي الحاشية مش في حاجة مش هقرا طبعا بس دي مسألة يعني في بعد كده صدقة التطوع اللي يعني إيه فضلها بقى والترغيب من المن والعطية ومش عارف ايه الكلام ده كله دي كلها رقائق وفضل صدقة الشحيح وفضل الصدقة على الجار وأجر المرأة تصدق بالمال غير بيت زوجها يعني كل دي أمور ايه رقائق تاخدي فيها أجر كده وتقريها عشان كده نبقى انتهينا من مسألة الصدقة يعني اللي باقي ما فيهوش حاجة خلافية يعني كلها حاجات ترغيب ترغيب وترغيب ما فيهاش فقه يعني قد ما هو ترغيب وترغيب جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم